باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح العاشر من أول الآية 17: فرجع السبعون بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. والتفت إلى تلاميذه وقال: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا في آخر 6 أشهر في خدمة السيد المسيح بالجسد، اللي هي الفطرة من عيد المظال لغاية الصليب. شفنا من المرات اللي سابقة إنه السيد المسيح غاب عن مدينة أورشليم 18 شهر. ال 18 شهر دول واخدين من عيد الفصح الثاني في خدمة السيد المسيح، اللي هو في يوحنا 5، اللي هو المسيح شفى فيه مريض بركة بيت حزدة، لغاية عيد المظال اللي موجود في يوحنا 7. الفترة ما بين العيدين دول على خريطة الزمن عيد الفصح الثاني، طبعا عيد الفصح الثاني بيجي في أبريل، عيد الفصح الثاني كان في أبريل سنة 28 ميلادي، وعيد المظال تملي بيجي في أكتوبر، فده عيد المظال بتاع أكتوبر سنة 29 ميلادي. يبقى المدة اللي غابها المسيح عن أورشليم اللي هي ما بين العيدين دول 18 شهر، من فصح 28 لغاية فصح 29، أدي سنة 12 شهر. ومن الفصح اللي هو بيجي في أبريل لغاية عيد المظال اللي بيجي في أكتوبر، دول 6 أشهر. يبقى المسيح غايب عن أورشليم بقاله 18 شهر. ال 18 شهر دول زي ما كنا يعني مستنتجين في وقتها انه السيد المسيح زار في اثنائهم اورشليم زياره واحده خاطفه في عيد الفصح الثالث، رغم ان قلنا ان الموضوع دوت يعني موضع خلاف ما بين الدارسين، لكن يعني انا فاكر ان احنا كنا مرجحين فكره انه السيد المسيح حضر عيد الفصح دوت، لانها كانت زياره سريعه، مجرد المسيح أدى المراسم بتاعة العيد، فإحنا معتبرين أن المسيح بتعاليمه وبمعجزاته غايب عن أورشليم لمدة 18 شهر. في عيد المظال السيد المسيح رجع لأورشليم بعد الغيبة الطويلة ديت. وحنلاحظ في الفترة اللي جاية اللي هي من عيد المظال اللي إحنا لسه متوقفين عنده لغاية الصليب اللي هم 6 أشهر الأخرى دول، هنلاحظ أن السيد المسيح حاول يدخل أورشليم 3 مرات، وكأن أورشليم تمثل العاصمة والمسيح الملك بيحاول يقتحم العاصمة ديت، فهيعمل 3 محاولات علشان يقتنس أورشليم لمحبته والخلاص. المحاولة الأولانية اللي عملها السيد المسيح اللي هي في عيد المظال ديت، اللي هي زي ما بقول بعد غياب 18 شهر، دخل السيد المسيح أورشليم، وزي ما شفنا في المرات اللي فاتت أعلن إعلان صريح جدا عن لاهوته، من أكثر التعليم اللي لغاية دلوقتي في حياة سيد المسيح إعلانات صريحة جدا. طبعا كانت في إعلانات قبل كده في عيد الفصح الثاني في يوحنا 5 بعد شفاء مريض بركة بيت حزدة، لكن في عيد المظال إعلانات كانت قوية جدا عن لاهوت. أعلن قال لهم أنا هو نور العالم، وزي ما قال المزمور الرب نوري وخلاصي، فده إعلان صريح عن لاهوت كنا اتكلمنا بالتفصيل عليه. أعلن إعلان آخر في عيد المظال قوي عن لاهوت، قال لهم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم، وكنا اتكلمنا قلنا إن أنا هو ده اسم يهوه، فإعلان قوي عن لاهوت. آخر حديث لينا كان إعلان آخر واضح وقوي عن لاهوت، لما قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وكانت نتيجة الإعلانات القوية ديت آخر حديث بقى كان لينا يقول رفعوا حجارة ليرجموه، لأن زي ما قلنا الشريعة بتقول إن لو إنسان جدف يعني نسب لذاته ما هو لله، دي خطية تجديف، قال عقابه إنه ترجمه كل الجماعة. فبعد الإعلانات القوية اللي أعلنها المسيح في عيد المظال كانت النتيجة قال رفعوا الحجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل. ودي زي ما بقولك يا أحبائي هي المحاولة الأولى لدخول العاصمة، دخول أورشليم. فهيخرج النهاردة من أورشليم، أو يعني خرج المرة اللي فاتت. هيظل السيد المسيح طول الفترة اللي جاية بيدور حوالين أورشليم ومناطق اليهودية، المنطقة اللي محيطة بأورشليم، لمدة شهرين. احنا دلوقتي في أكتوبر، هيرجع المحاولة الثانية لدخول العاصمة أورشليم اللي هي هتبقى في عيد التجديد. عيد التجديد دوت بيجي في أواخر ديسمبر وأول يناير، يبقى أواخر ديسمبر سنة 29 وأول يناير سنة 30. يعني هنقعد شهرين بنلف مع السيد المسيح حوالين أورشليم، وفي عيد التجديد اللي هو زي ما بقول في ديسمبر أو يناير 30 هيعمل السيد المسيح المحاولة الثانية لدخول العاصمة، وبرضو اليهود هيرفضوه. هتيجي بقى المحاولة الثالثة دخول أورشليم كملك يوم حد الزعف اللي هتنتهي بالصليب. يبقى احنا دلوقتي خرجنا مع السيد المسيح من أورشليم بعد أحاديث عيد المظال، وبنلف حوالين أورشليم في مناطق اليهودية، هنقعد شهرين. الشهرين دول ايه الأحداث المهمة اللي حصلت فيهم؟ أول حادثة حصلت الجزء اللي أنا قريته دوت عودة السبعين. كنا في مرة سابقة اتكلمنا عن إرسالية المسيح للسبعين من شهرين، مش من شهرين بكلامنا احنا، من شهرين في حياة السيد المسيح. يعني قبل ما نتكلم النهاردة عن عودة السبعين، عايز اقول ملحوظة في انجيل القديس لوقا، لان دي هتفيدنا قوي اولا في فهمنا للانجيل، نمرة اتنين في تتبع حياة السيد المسيح. القديس لوقا في الإصحاح العاشر بداه يقول وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين ووصاهم وأرسلهم. الحكاية دي اتخذت لوقا، خدوا بالكم الإصحاح العاشر من الآية الأولى لغاية الآية 16 إرسالية السبعين. جه لوقا 10 الآية 17 يقول إيه؟ فرجع السبعون بفرح. لكن في الحقيقة الفترة الزمنية ما بين الآية 16 وما بين الآية 17، الفترة الزمنية دي شهرين، لكن لوقا ما جابش سيرته. ممكن اللي معاه طفل تدخل بيه جوه وتسكته. فبقول يا أحبائي لوقا 10 من الأول الآية 1 لغاية الآية 16 بيتكلم على إرسالية السبعين. في الآية 17 لوقا استرسل مباشرة وقال فرجع السبعون بفرح، في حين إن زي ما بقول لكم إنه ما بين الآية 16 والآية 17 في شهرين اللي إحنا رحنا حضرنا فيهم عيد المظال وتعليم المسيح في عيد المظال وخروج المسيح النهاردة من أورشليم. فترة الشهرين دول لوقا اختزلهم، ما جابش سيرتهم. وده يا أحبائي تملي منهج القديس لوقا في إنجيله، لما يذكر حادثة أدم بدل حادثة يختمها، حتى لو في أحداث في النص يختزلها وممكن يذكرها بعد كده. يعني الحكاية دي برضو ظهرت في إنجيل القديس لوقا في الإصحاح الثالث، تكلم عن خدمة يوحنا المعمدان. يوحنا بدأ يوبخ إسرائيل وقال يأتي بعد اللي رفشه في يده، ونهى الكلام دوت كلام متسلسل ورا بعضيه، إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثالث، لغاية ما إن هيرودس مسك يوحنا ووضعه في السجن. الآية اللي بعديها يقول واعتمد يسوع من يوحنا. الله، ما أنت لسه الآية اللي قبلها قال لنا إن يوحنا في السجن. لا، قلنا طريقة القديس لوقا لما بيذكر حاجة يخلصها وبعد كده يتنقل لموضوع جديد. فهو بدأ يتكلم عن خدمة يوحنا، فخلص قصة يوحنا بإيه؟ بإن يوحنا دخل السجن، وبعد كده راح مكلمنا على معمودية المسيح. طبعا مش يوحنا هو في السجن ما عمدش المسيح، لا طبعا ده قبل ما يدخل السجن عمد المسيح، لكن هو ختم ما بدأه عن يوحنا المعمدان. برضو زي ما هو عامل هنا في السبعين، بدأ بإرسالية السبعين وختم برجوع السبعين. طب والأحداث اللي في النص لا ممكن يذكرها بعد كده، بس أدم بدأ حاجة بيخلصها. الحتة دي برضو هنلاحظها، ودي بقى نقطة مهمة أنا يعني هشاور ليها بس عشان أوريكم ندوت منهج القديس لوقا في كل إنجيل، بس هنبقى نجيلها بقى في وقتها. في خميس العهد، في خميس العهد يا أحبائي لما نقرأ أمر كسر الخبز تناول ويهوذا تناول ولا ما تناولش، هنلاقي في إنجيل متى وفي إنجيل مرقس وفي إنجيل يوحنا واضح في الترتيب إن يهوذا ما تناولش. السيد المسيح اتكلم مع يهوذا وما تفعله فعله بأكثر سرعة، وخرج يهوذا وبعد كده كسر الخبز، وما سمعناش بعد كده سيرة يهوذا في العلية. دي واضحة جدا، لما هنيجي لوقتها هنقولها بالتفصيل لأن دي نقطة مهمة، يهوذا تناول ولا ما تناولش. واضحة قوي في متى، واضحة في مرقس، واضحة في يوحنا. المشكل في لوقا في الحادثة ديت. لو رجعنا للقديس لوقا، السيد المسيح في لوقا 22 يقول إن هو اجتمع مع تلامذته وجهزوا العلية كبيرة مفروشة وأخذ خبز وكسر وقال خذوا كلوا خذوا اشربوا. وبعد ما عمل الحكاية ديت بيقول للرسل قال لهم إن واحدا منكم يسلمني. يبقى معنى كده إن يهوذا قاعد. فمن هنا البعض قال الله، طب ما هو كسر الخبز وبعد كده بيقول واحد منكم يسلم، منكم يبقى يهوذا كان قاعد في كسر الخبز. لا، يهوذا ما كانش قاعد عند التناول، يهوذا ما تناولش. تقول لي طب المشكلة اللي عند لوقا؟ لا، أدينا فهمنا طريقة لوقا. طريقة لوقا لما يذكر حادثة يخلصها وبعد كده يشوف اللي بعديها. فهو بدأ بكسر الخبز فخلص الحكاية بتاعت العلية، دخول العلية وكسر الخبز والتناول، خلصنا من الموضوع دوت. رح راجع بقى يتكلم على كلام المسيح عن يهوذا رغم ان يهوذا ما كانش قاعد في الوقت فقط، لانه ده الاعتراض الوحيد اللي هيقابلنا لما نيجي نقارن الاناجيل في حادثة كسر الخبز. فزي ما بقول لكم دوت منهج القديس لوقا. طيب نرجع للحديث بتاع النهارده، بقول ان الحادثه هو رجوع السبعين من الارساليه بتاعتهم، المكان احنا حوالين اورشليم زي ما فهمنا، الزمان احنا في خريف سنه 29 ميلاديه، لانه احنا يدوبك بعد عيد المظال مباشره، يمكن يا تاني يوم يا تالت يوم بالكثير. الانجيل اللي ذكر الحادثه ديت الوحيد هو القديس لوقا في لوقا 10، وقلنا السبب ان لوقا من الامم، لوقا ده طبيب انطاكي ما كانش يهودي، فاهتم لوقا بخدمة المسيح وسط الأمم باعتبار أنه هو رجل أممي رجل مش يهودي، فركز على الحتة ديت. عشان كده قلت لكم قبل كده أن ركز على خدمة المسيح في بيريه والعشر مدن دي، مناطق كلها مناطق يهودية، مناطق أممية أغلبية السكان اللي فيها. ولأنه إرسالية السبعين زي ما قلت لكم لما اتكلمنا عن إرساليتهم كانت إرسالية أساسا للأمم، فالقديس لوقا لأنه مركز على أنه المسيح دوت جاي مش بس لليهود لكن أيضا للأمم، فاهتم بتفاصيل إرسالية السبعين اللي منهم أمم، السبعين رسول اللي اختارهم ربنا يسوع منهم ناس مش يهود زي لوقا دوت. وبيسرد لنا بقى القديس لوقا كمان حادثة رجوع السبعين، عشان كده هو الوحيد اللي ذكر الحكاية بتاعت رجوع السبعين. قلنا الفترة بقى اللي عادوها السبعين من ساعة ما المسيح أرسلهم، أذكركم يعني معلش أنا بعز ترسل كتير للفايدة، لأن أنا عارف أنه طبعا مش الكل بيبقى حاضر معانا، المواضيع كلها متسلسلة، فبحاول لما أقول نقطة حاول أذكر بالكلام اللي احنا قلناه قبل كده للي ما كانش حاضر أهو يعرف يربط الأمور، للي كان حاضر أهو بيتذكر إنه السيد المسيح اختار السبعين إمتى؟ بعد السيد المسيح ما أنهى خدمته تماما في الجليل وهو بيودع الجليل التوديع الأخير، اختار السبعين وأرسلهم أمام وجهه. الحكاية دي حصلت من شهرين فاتوا، وهو انتقل من الجليل وزي ما شوفنا بقى أياميها حاول يدخل السامرة ورفضوه و لغاية ما وصل عيد المزار. فبقوا السبعين طول الشهرين دول بيكرزوا. النهاردة بعد ما انتهى عيد المزار والمسيح خارج من أورشليم، السبعين راجعين من الإرسالية بتاعتهم، يبقعدوا في إرساليتهم شهرين، راجعين يقدموا للسيد المسيح تقرير عن ثمرة الخدمة بتاعتهم. يقول راجعين فرحانين، فرجع السبعون بفرح، ايه الخدمة نجحت، وبيقدموا تقرير للسيد المسيح. قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. طبعا سلطان السيد المسيح، انه يعني كون ان السيد المسيح يقف قدام انسان في روح نجس ويقول له انا امرك تخرج، المسيح سلطانه. كون ان السيد المسيح تبقى ابنة المرأة الكنعانية زي ما شفنا الحادثة دي حصلت قبل كده، والبنت موجودة في البيت معذبة من الارواح الشريرة، والمسيح على بعد يخرج الشياطين، ده سلطان المسيح. النهاردة سلطان المسيح بصورة أقوى من كده، مش هو بقى اللي بيخرج الشياطين، لكن إدى السلطان ده لتلامذته، إنه مجرد اسم يسوع اسمه، يعني مش هو حيقف على المريض أو هو على بعد ينتهر الشيطان، لا، ده تلامذته يروحوا باسم يسوع المسيح الشيطان يخرج. شوفوا السلطان يا أحبائي، إيه السلطان دوت؟ ده مين في البشر له سلطان إنه يخرج شيطان؟ طب ده المسيح مش له بس هذا السلطان، لكن ادى السلطان ده للمؤمنين بيه، تخرجون شياطين باسمي. فرجعين السبعين يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. وده احبائي برضو نقطة تانية حلوة نطلع بيها من الحكاية دي، انه السيد المسيح بعت السبعين في الارسالية، كلفهم بمهام، روحوا اعملوا كيت وكيت وكيت وكيت، فرح فبقى من اللائق ان يرجعوا له يقولوا له عملنا كذا وكذا، يعني ده الصح كده. لما الواحد يكلف واحد بمهمه روح فلان اعمل كذا وكذا وكذا، المفروض ان هو يرجع للي كلفه يقول له انا عملت ايه. فسيد المسيح بعت السبعين فرجعين يدوا له تقرير عن الشهرين اللي هم كرزوا فيهم دول. طيب لو خدناها لينا كده في عجاله، يعني في حياتنا احنا حبايا كل يوم بنقوم الصبح، كل واحد فينا سفير للمسيح، مكلف من قبل المسيح إنه يشهد للمسيح. أنتم نور العالم، يروا الناس أعمالكم الحسنة، أنتم رائحة الزكية في كل مكان، أنتم بتسعوا كسفراء. نطلب عن الله أن تصالحوا مع الله، نروح نقول للناس تصالحوا مع ربنا. فبقى كل واحد فينا أيا كان، دي بس مش تقول يا أبونا أنا وأنا خادم ولا أنا قسيس، لا، دي كل إنسان فينا مسيح، سفير للمسيح. وكل يوم الصبح تقف قدام ربنا تاخد منه تكليف باليوم دوت، احط كده الخطه بتاعه اليوم قدام المسيح، يا رب انا رايح كيت ورايح كيت وهعمل كيت وهعمل كيت، انت يا رب تقدم خطواتي، انت يا رب مد ايدك معايا في العمل. نصلي ربنا نقول له اشترك في العمل مع عبيدك، فيبقى انا طالع الصبح مكلف بمهمه من ايد المسيح. وبديع جدا يا احبائي الانسان اللي يبتدي اليوم مع كلمه الله ويشعر ان الصبح واخد تكليف من فم المسيح، كلمته ديت الرساله بتاعتي النهارده. وبيطلع الانسان في اليوم بقى في تعاملات وفي مرواح وفي مجي وفي كلام وفي اكل وفي شرب وفي بيع وفي شراء. طب ارجع اخر النهار من اللائق بقى ان انا اقف قدامه واقدم تقرير. يا ريتنا نتعود على الحته دي يا احبائي، يا ريتنا نتعود كل يوم واحنا راجعين كده اخر النهار بالليل كل واحد فينا يقف قدام ربنا. فرجع السبعون وإيه؟ أخبروه بجميع ما فعلوا. تقف كده آخر النهار قدام ربنا، رب النهاردة حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، أشكرك رب إنك مديت إيدك في الموضوع ده، أنا كنت قلقان منه وكنت مشغول عليه، رب أشكرك إنه الموضوع اتحل. إيه الموضوع ده ربي أنا قصرت فيه، سامحنا رب على التقصير دوت. ودي أحبائي صلاة النوم، صلاة النوم إيه؟ بنقف نقدم تقرير قدام ربنا، نقول يا ربي جميع ما أخطأنا بيديك في هذا اليوم، إن كان بالفعل، أقعد أفتكر بقى، نفسي ما نكرش الكلمة دي وإحنا بنصلي، إن كان بالفعل أفتكر أفعال النهاردة، إيه اللي أرضى فيها ربنا وإيه اللي زعله؟ إن كان بالقول إيه الكلام اللي أنا قلته، كلام مملح بملح ولا كلام شر، أو بالفكر، فأقدم تقرير قدام ربنا. الموضوع دوت لما راحوا يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، فرد السيد المسيح أكد النتيجة ديت. يعني لما هرجع للسيد المسيح آخر النهار بالتقرير دوت في أعمال صالحة، في أعمال تتفق مع مشيئته، ألاقي المسيح فرحان بالعمل اللي أنا عملته. وفي حاجة تانية هتحتاج مراجعة، يعني العمل الإيجابي حاجة المسيح بيزكيه وبيمدحه، والعمل السلبي زي ما هنشوف أو الجانب السلبي هلاقي المسيح بيوجه ليه. طب الحاجة الإيجابية قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، فالمسيح أكد على الكلام اللي هم بيقولوه، قال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. يعني المسيح عايز يقول لهم انتوا شفتوا بعض الجنود في مملكة إبليس بتسقط، أنا شفت الريس بتاعهم بيسقط. رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. طب ديت الحاجة الإيجابية. طيب في حاجة بقى محتاجة مراجعة، قال لهم لكن أنا عارف، ودي حاجة كويسة، وبسبب الحكاية دي حيتهلل يسوع بعد كده بالروح زي ما هنشوف بنعمته. إيه لكن في حتة بقى محتاجة مراجعة، قال لهم إيه؟ لا تفرحوا إن الشياطين تخضع عليكم، مش اللي يفرحكم. فعلا الشيطان خاضع باسمه، أنا شفت الشيطان مكسور، لكن مش اللي يفرحكم. إيه؟ افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في ملكوت السماء. أخد علينا وبعد كده نرجع لأبائنا الرسل. زي ما بقول يا أحبائي وأنا بقدم بقى تقرير آخر النهار، ممكن أكون أنا فرحان بحاجة النهار، راجع كده وفرحان للمسيح، رب أنا عملت. يمكن المسيح يرجع يعني يقول لي لا، مش دي اللي تفرحك. يمكن حاجة أنت استحسنتها في تصرفك والمسيح يرجعني فيها. يمكن حاجة أنت شعر أنا غلطت فيها، ولما أقف قدام ربنا لقي ربنا بيطيب خاطري من ناحيتها. فزي ما بقول يا أحبائي، يعني حلو أن الواحد يقف قدام ربنا آخر النهار. ليه؟ لأنه ممكن يكون في تصرفات اليوم حاجة محتاجة مراجعة. لكن لو الإنسان ما وقفش قدام ربنا، لو ما رجعش نفسه، الإنسان ماشي زي ما هو ماشي. قال لهم السيد المسيح لا تفرحوا بأن الشياطين تخضع عليكم، لكن افرحوا إن أسماءكم قد كتبت في ملكوت السماء. ودي يا أحبائي يعني توقفنا أن في سجلين، في سجل في الأرض مكتوبة فيه أسامي، وفي سجل في السماء آخر مكتوبة فيه أسامي. ممكن نلاقي طبعا مش شرط السجلين دول يكونوا متطابقين، ممكن نلاقي أسامي موجودة في سجل الأرض وليس لها ذكر في السماء. يعني ممكن أسامي على الأرض تبقى مشهورة قوي، لكن في السماء ما لها ذكر، ربنا ولا يعرف. اذهبوا عني لا أعرفكم، رغم أنه اللي قال لهم اذهبوا عني لا أعرفكم دول قالوا له ده إحنا باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك أصنعنا قوات. يعني أسامي معروفة في الأرض. إيه لا، ممكن يكون اسمه مشهور أو في الأرض، ويمكن الناس بتمتدحه، ويا فلان وفلان ده راجل قديس وفلان ده مش عارف إيه. إيه وممكن في السماء المسيح يقول له ولا سمعت اسمك ولا أعرفك، اذهبوا عني كلمة صعبة يا ملعي. وممكن العكس، ممكن تبص تلاقي أسماء في الأرض ليس لها ذكر، محدش عرفها. بل بالعكس، ده ممكن تكون مش بس محدش عرفها، دي ممكن تكون مصدرة بيها في الأرض، لكن هذه الأسماء في السماء لا. يعني مثلا الأرملة اللي ألقت في السين يا أحبائي، لسه الحادثة دي هتيجي بعد كده في حياة المسيح، بس احنا بنذكرها على سبيل المثال دلوقتي. احنا ما نعرفش اسمها، مين يعرف الست اللي ألقت في السين والمسيح امتدحها ديت؟ ما نعرفهاش. مين يعرف مين الطفل اللي المسيح احتضنه؟ ياه، ده واحد دخل حضن المسيح طفل كده. بزعل لما بنطلع حد من الأطفال، بس في الحقيقة يعني لا أمه هتسمع ولا اللي جنبيها هيسمعه، ولا أنا بعرف أتكلم في الدوشة. بس فالمهم يعني فطفل يعني يا بخت ده اللي إيه اللي المسيح احتضنه ده ودخل حضن ربنا. مين الطفل ده؟ ولا نعرف عنه حاجة، ولا نعرف عنه حاجة. إيه اسم في السماء؟ فأحبائي يعني فعلا بصدق كل واحد فينا يسأل نفسه، أنا اسمي مكتوب فيه؟ هل أنا من الأسماء هم مكتوبة في السماء؟ تقول لا يا ابونا، يوم ما تعمدنا واسمنا مكتوب في السماء. صح، أنا معاك، بس السيد المسيح حذرني قال لي ايه؟ احترز لألا يمحى اسمك من سفر الحياة. فعلا هو كتب يوم المعمودية، يوم ما تعمدنا كل أسامينا كتبت في ملكوت السماء فعلا، بس ممكن الاسم يتشال. فبقول يا أحبائي كل واحد فينا يشوف نفسه، تحب اسمك يكتب على الأرض ولا يكتب في السماء؟ يعني بالمناسبة كده نقولها أهي، يمكن تكون نفع لتعلمنا. يعني الإنسان مثلا اللي يدي الكنيسة عطية أيا كانت نوع العطية دي، ويحب أن اسمه يتكتب، سواء كانت أيقونة سواء كان ستر سواء كان أي حاجة، ماشي يكتب اسمك، بس صدق أنت الخسران. يعني خلاص ما نشيح لك فيش تكتبته في الأرض، عايز إيه بقى؟ ما يكتبش، عايز تاخد أجر هنا وأجر فوق. عشان كده حلو يا احبائي انه يعني الواحد يعمل، اهو احنا النهارده يعني الرفاع بدايه الصوم، كل سنه وانتم طيبين. بكره هنسمع في القداس المسيح يقول ايه؟ متى صليت في الخفا، متى صمت في الخفا، متى صنعت صدقه في الخفا. مش مهم ان اسمك يتعرف في الارض، مش مهم الاعمال اللي انت بتعملها الناس تعرفها في الارض، دائرتك تكون خامل الذكر في الارض وتكون من اللي اساميهم متلقلقه في السماء. هو ده المسيح بيقول لك افرح من اجله. ما تفرحش لو اسمك اتعرف في الارض، مش اللي تفرح، لانه الارض هتزول واللي عليها، لكن افرح ان اسمك ايه؟ مكتوب في السماء. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ادانا يا احبائي السيد المسيح مفهوم روحي جديد، ان احنا ما نفرحش بالمعجزه. هم يعني راجعين بيعملوا معجزات، قال لهم لا مش دي اللي تفرحكم. ايضا يا احبائي احنا في حياتنا كمؤمنين يعني احنا بنفرح بالمعجزه، في الحقيقه دي قله ايمان بصراحه، لان المعجزه زي ما قال الكتاب ايه ليست للمؤمنين بل لغير المؤمنين. المعجزه ليست ايه للمؤمنين بل لغير المؤمنين. الواحد فينا لما تحصل معجزه هو ده اللي مفرحه، يقول لك ابونا انا شفت. طبعا امنا العذراء الواحد يعني يبص التراب اللي بتمشي عليه، بس يعني البعض يجي يتباهى بامور زي كده. طب اسال سؤال، طب اللي شاف العذراء دوت أو اللي تمتع بعمل من أعمال الله من خلال قديسيه في ضيقة ولا في تجربة ولا في مرض، طيب إن حياة هذا الإنسان ما تغيرتش، إن هذا الإنسان ما تبش، يبقى المعجزة اللي حصل دي دينونة عليه. فالمسيح يقول لك مش اللي تفرحك، مش اللي تفرحك. صدقوني يا أحبائي مش اللي فرحني إن أنا أشوف القديسين على الأرض، لا مش عايز أشوفه، مش عايز أشوفه، يكفي إن أنا أشوف عملهم في حياة الواحد من جهة شفاعتهم، من جهة خلاصنا، معونتهم لينا ومؤازرتهم بالصلاة علشان نكمل طريق غربتنا على الأرض، ده أهم من أن أشوفهم بعيني. عشان كده كتير من القديسين ما كانوش ينشغلوا أو بموضوع الرؤى، واحد من القديسين يظهر له ملائكة يقول له يا عم النمر غلط، أنا يظهر لي ملائكة. فأحبائي مش دي اللي تفرح، مش المعجزة اللي تفرح، اللي يفرح فعلا أن اسمك يكون مكتوب في السماء. لا تفرحوا، رجع السبعين بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع علينا باسمك. قال لهم لا مش ده اللي يفرحكم، افرحوا ان اسماءكم مكتوبه في السماء. هنا يا احبائي بقى يقول الكتاب في تلك الساعه، فدي ليها علاقه بقى بالكلام اللي قبل كده، تهلل يسوع بالروح. دي يا احبائي تستحق وقف، لانه علشان العظيم يتهلل، يعني كلما الإنسان يبقى بسيط في 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 فكره، في إمكانياته، في علمه، في ثقافته، كلما سهل إنك تفرح. يعني سهل أو تفرح عيل صغير ليه؟ حتة شوكولاتاية هتفرح. لكن تعال بقى رجل متعلم، رجل مثقف، رجل ذو فكر، ذو مركز، مش دي اللي تفرح. فعلشان تفرح العظيم دي مش بسيط. وكلما الإنسان يزداد عظمة وكلما الإنسان يزداد رفعة، إيه اللي يفرح؟ يعني قول لي مثلا انا ولا انت في ايدينا نفرح حسني مبارك مثلا، يعني ايه معايا اقدر اديهوله يبسطه؟ هو معاه قد اللي معايا وقد اللي انا املكه في الامور الماديه الافات المرات، افرحه في ايه انا في الامور الارضيه؟ ولا حاجه. طب كون ان المسيح يتهلل ده يبقى في حدث جلل، دي ما ذكرتش قبل كده عن السيد المسيح بقى. في تلك الساعه تهلل يسوع بالروح، يبقى في سر، في حاجه، حدث مش عادي عشان المسيح يتهلل. طيب ايه اللي مخلي المسيح متهلل قوي كده؟ اكتر من حاجه يا حبايبي. الحاجه الاولانيه طبعا انه اسماءنا مكتوبه في السماء، المسيح يتهلل جدا، يفرح جدا، لانه يكون فرح في السماء بايه؟
بخاطي واحد يتوب. فلما المسيح يلاقي أسامة بتكتب في السماء المسيح فرحان قوي يتهلل يسوع. ادي يا احبائي عايز تفرح ربنا توبتك. لما انا توب موسم الصوم ده موسم توبة. جو الصوم بيساعد الانسان على التوبة والانسحاب وتقطيع الربطات. عايز تفرح ربنا عايز المسيح يتهلل في السماء. مش عارف مين جاي يقول لي من يمين يا ابونا شفت صورة المسيح اللي بتبكي ولا بتنزل دمه؟ لو في صورة المسيح بتنزل دم ما يشغلنيش يعني، لكن لو في صورة بتنزل دم ما هو بيبكي علينا. فبدل ما نقعد نحكي صورة المسيح اللي بتنزل دم نشوف نفسينا تايبين عشان نفرح قلب المسيح، ولا مش تايبين ما إيه اللي حيفرح ربنا؟ تهلل يسوع بالروح. إيه؟ إن أسماءكم مكتوبة في السماء. يتهلل يسوع بالروح. أيضا تهلل يسوع بالروح لأنه حيقول لهم بعد كده ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. يبقى بيتهلل لأنه الكنيسة بدت تعرف مين هو الآب، لأنه في الحقيقة أحبائي دي غاية تجسد المسيح. المسيح تجسد ليه يا أحبائي؟ من ضمن ما تجسد، طبعا الفدا ده لسه هنقف عنده دلوقتي، لكن تجسد علشان إيه؟ قال للآب كده في صلاته أو في مناجاته الوداعية في يوحنا 17، قال له قد عرفتهم اسمك. فغاية الإرسالية إيه؟ إنه المسيح جاي يعرفنا إبوة الله، قلب الله الحاني تجاه البشرية. فبدت الكنيسة من خلال الرسل السبعين دول ومن خلال الناس اللي كرزولهم يعرفوا إبوة الله. ليس أحد يعرف من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن به. أعلن لتلامذته، وتلامذته السبعين راحوا قالوا له إن إحنا بشرنا وكرزنا، والناس بدت تعرف إبوة الله. فتهلل يسوع بالروح. لأن أحبائي في الثالوث تملي الآب ما يمجدش ذاته، الابن يمجد الآب. الابن ما يمجدش ذاته، الروح القدس ذاك يمجدني. دي شركة الحب داخل الثالوث. فالابن في تجسده فرحان ان اسم الآب بدأ يتعرف، بدأ يعرفه إبوة الله، قد عرفتهم اسمك. ففرحان المسيح لما رجعين الرسل يدوله التقرير ده، تهلل يسوع بالروح. أيضا يا أحبائي السبب الثالث في تهلل يسوع بالروح إنه راجعين يقولوا له الشياطين بتخضع علينا باسمك، وهو أكد قال لهم رأيت الشيطان ساقط مثل البرق من السماء. يعني إيه؟ يعني بدأ ملكوت إبليس ينحصر، بدأ سلطان إبليس ينكسر، بدأ ملكوت الله ينتشر. السبعين دول راحوا كرزوا، أنا فاكر يوم ما اتكلمنا في السبعين قلت لكم حسبناها كده حزبة صغيرة مع بعضينا، بالقليلة 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 راحوا 130 مدينة في الشهرين اللي فاتوا دول بالقليل، كل اتنين مع بعض وهيقعدوا في كل بلد يومين بالقليلة زاروا 130 مدينة ما كانش أكتر. فطبعا كلمة الإنجيل بدت تنتشر بقوة، فانتشار كلمة الإنجيل هو انتشار ملكوت الله. طب انتشار ملكوت الله معناها انحصار مملكة إبليس. فتهلل يسوع بالروح. في نقطتين هنا عايز أقف عندهم. النقطة الأولانية إزاي بينتشر ملكوت الله؟ من خلال الكلمة. الرسل راحوا كرزوا وقالوا له الناس بدأت تآمن باسمك، الشيطان بدأ ينكسر قدامنا، بدأ ملكوت الله يمتد. فالله بيملك علينا يا أحبائي من خلال الكلمة. عشان كده علق السيد المسيح علينا للأباء الرسل وإحنا في شخصهم، قال لهم طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. ولما الرسل شافوا كأننا إحنا شفنا، ولما الرسل سمعوا بقينا إحنا اللي سمعنا. عشان كده القديس يوحنا قال في رسالته ان احنا اللي شفناه واللي سمعناه بنقوله لكم عشان تكون ليكم شركة معانا. فهم شافوا فبقينا احنا شفنا، الكنيسة شافت في شخصه. عشان كده كل مرة نقرأ أشياء الإنجيل نقول الحتة ديت، ان انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا. ما هي دي اللي تهلل يسوع، ان كلمته تنتشر، ان ملكوته يمتد، ان مملكة ابليس تنحصر يفرح المسيح. لانه في الحقيقة احبائي ديت غاية التجسد. المسيح اتجسد ليه؟ اتجسد لأن الشيطان أصبح هو المالك على الأرض، رئيس هذا العالم. طب السيد المسيح جاي علشان النفوس اللي اقتنسها إبليس لإرادته المسيح يستردها لله الآب مرتين، يرجع الملك لله الآب. عشان كده فاكر لما اتكلمنا عن بداية خدمة السيد المسيح، المسيح بدأ خدمته بالتجربة على الجبل. ليه؟ قبل ما يكرس، قبل ما يفتح بقه. ليه؟ ايه السبب؟ قال اصل رئيس العالم الشيطان. طب علشان انا ننزل جوه المملكة بتاعته وقيم ملكوت الله لازم احارب الاول الايه؟ الرئيس دوت. فدخل السيد المسيح في الصراع دوت مع ابليس في التجربة على الجبل وكسره زي ما هو قال. جه من هو اقوى منه؟ الشيطان قوي متسلح، امواله في امان، مسيطر على البشريه، مسيطر على الخليقه كلها. طيب جه من هو اقوى منه؟ سيد المسيح. ربطه وبدا ايه؟ ينهب امتعته، يخلص النفوس اللي الشيطان خطفها. فدي غايه مجيء السيد المسيح. بعد ما هزمه على الجبل بدا ينزل بقى ياخد النفوس دي، يسبي النفوس ديت. فالنهارده راجعين التلامذه بيقولوا له الخدمه نجحت، الهدف اللي انت من اجله تجسدت وصلنا له. بدا ملكوتك ينتشر، بدات النفوس تقبل الكلمه، بدات النفوس تتحرر من سلطان ابليس، فتهلل يسوع بالروح. لان عشان كده هيجي بقى بعد 6 اشهر من دلوقتي هيقول للاب العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. طب هو اتصلب؟ ده هو جاي للصليب. بس في من ضمن ما هو جاي عشانه، جاي انه ينشر ملكوت ربنا، جاي يفك النفوس ديت من سلطان الشيطان بكلمته. فراجعين التلامذه النهارده بيقولوا له انه الخدمه نجحت، الكرازه انتشرت، فتهلل يسوع بالروح. وهنا يا احبائي بقى قال لهم السيد المسيح سر في الثالوث. سر، قال لهم ايه؟ كل شيء قد دفع الي من ابي، وليس احد يعرف من هو الابن، يتكلم عن نفسه طبعا، الا الاب، وليس احد يعرف من هو الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له. هنا بقى بانت معنى هذه الايه، يعني ايه كل شيء قد دفع الي من ابي؟ ادينا فهمناها، البشريه اللي الشيطان اقتنصها لارادته، السيد المسيح تجسد علشان ياخد البشريه دي يخلصها من ايدين الشيطان علشان يردها للاب مره تانية، بس مفديه مبرره مقدسه. وهنا يا احبائي انا عايز اقف عند الايه ديت. هي في الحقيقه انا اتكلمت فيها مش فاكر امتى في القداس، لكن يعني اعتقد ان الايه دي مهم ان احنا نقف عندها، حتى ولو كان الكلام هيكون متعاد، لكن في الحقيقه الايه دي من الايات المهمه، لانه كل من ينكر لاهوت السيد المسيح من ضمن ما بيفهم ايات غلط بيفهم الايات غلط. فانا عايز اقف عندها ونوضحها مره تانية. السيد المسيح بيقول كل شيء قد دفع الي من ابي. اديك انت وانا دينا فهمنا من خلال الحديث المسيح جاي لانه الشيطان متملك على الخليقه، فالاب سلم الابن البشريه دي، دفع البشريه لايده. ليه؟ عشان الابن هو اللي هيفديها، هو اللي هيقدسها، هو اللي هيخلصها، هو اللي هيبررها، هو اللي هيطهرها، هو اللي هينقلها من حال الفساد لحال عدم الفساد، هو اللي هينقلها من مملكه ابليس لمملكه الاب ويردها للاب مره ثانيه. ادي معنى الايه، كل شيء قد دفع الي من ابي. ليه؟ لان انا اللي جاي علشان اخلص البشريه دي، فالاب سلمهاني. ادي الايه في الحديث اللي احنا بنتناوله. الايه دي بقى زي ما بقول لكم، يعني اول من اساء فهمها اريوس، وتابع بقى اريوس ايه شهود يهوى الادفانتست، كل الافكار اللي حوالينا، كل غير المؤمنين بلاهوت السيد المسيح يقول لك اهو، وده كلام اريوس. ايه كل شيء المسيح بيقول قد دفع الي من ابي، قال لك اهو الاب هو اللي دفع له كل شيء، يبقى هو ما يملكش شيء في ذاته. الآية ديت يا أحبائي اتكررت 5 مرات في الكتاب المقدس. أهي النهاردة كل شيء قد دفع إلي من أبي، في لوقا 10 وفي متى 11، في يوحنا 5 السيد المسيح قال الآب أعطى الحكم كله للإبن. يبقى الآب إدى للإبن كل شيء، الآب إدى الحكم للإبن، يعني الإبن ما كانش يملك كل شيء والآب إداه له. أدي فهم أريوس. الابن ما كانش له الحكم والاب اداله. اهي الايه بتقول كده، الاب اعطى الحكم كله للابن. يوحنا 5 ايضا يقول كما ان الاب له حياه في ذاته كذلك اعطى الابن ان تكون له الحياه في ذاته. قال لك يبقى الابن ملهوش حياه في ذاته، ده الاب هو اللي اداله الحياه في ذاته. وايضا في يوحنا 17 اداله السلطان يقول اعطيته سلطانا على كل جسد. يبقى الابن ما كانش له سلطان على كل جسد، ده الاب هو اللي اداله السلطان. ده كلام اريوس وكلام كل اللي بينكر لاهوت السيد المسيح. ايضا في يوحنا 13 سيد المسيح يوم خميس العهد، يسوع وهو عالم بكل شيء وان الاب قد دفع الى يده كل شيء، قام عن العشاء واتظر بمأزرة وغسل رجلين تلاميذه. ان الاب دفع كل شيء الى يديه. قال لك بس يبقى الحكم الدينونة الاب ادهاله، الحياة الاب ادهاله، السلطان الاب ادهاله، كل شيء الاب ادهاله. طب عايز تقول يا اريوس اهلي يبقى الابن ما يملكش حاجة، ده الاب هو اللي اداله الحياة واداله السلطان واداله الدينونة. يبقى اذا في وقت ما كانش يملك حاجة، كانش يملك الحياة يعني ما كانش موجود، والاب اداله الحياة. فقال اريوس انه الاب كان موجود وبعد فترة خلق الابن واداله زي ما الكتاب بيقول، دفع كل شيء ليديه، اداله الحياة، اداله السلطان، اداله الحكم. لكن الابن ما كانش يملك شيء، يبقى ما نسويش ما بين الابن وما بين الاب في الجور. يبقى الابن غير مساوي للاب في الجور. ادي كلام اريوس. والفهم السطحي للايات اللي احنا قلناها دي تتفهم كده. طيب ايه معنى الاب اعطى الابن؟ ايه عايزين نفهمها؟ اعطى او ان الابن اخذ من الاب، دي احبائي ليها ثلاث معاني. المعنى الاول بيقول الاب اعطى كل شيء للابن. طيب اسال سؤال، لما ادى كل شيء للابن هل الاب لا يملك كل شيء؟ ما هو بيقول الاب اعطى كل شيء للابن، فبقى كل شيء للابن ماشي. طب الاب له كل شيء؟ اه طبعا، ما حدش يقدر ينكر، لا شهود يهوى ولا ادفانتيست ولا اللي بينكر لاهوت المسيح يقول ان الاب ما بقاش يملك حاجه. يبقى اذا زي ما الابن بيملك كل شيء الاب ايضا بيملك كل شيء. طب ازاي كل شيء؟ يا انا اللي بتملكه يا انت اللي بتملكه. ها يعني انت كيان وانا كيان، انا بملك كل شيء. طب انت من ضمن الملكيه ديت ولا خارج الملكيه؟ ها؟ لو انت ضمن الملكيه بقيت انا اكبر منك. طب لو انا ضمن الملكيه بقيت انت اكبر مني. طب الله، طب والاب والابن متساويين؟ قال لك ما هما الاثنين طبيعه واحده، هما الاثنين جوهر واحد، الاثنين اله واحد. فلما الاب يملك كل شيء الابن ايضا بيملك كل شيء، ان هما الاثنين حاجه واحده. هذا المعنى الاولاني. ودي احبائي تفهمنا بقى حاجه مهمه مهمه جدا في الثالوث، انه في فرق ما بين عطية يعطيها الله للبشرية وما بين العطية داخل الثالوث. نفهم الحتة دي بقى، في عطية حسب الطبيعة، احفظوا الكلام ده احفظوه، بس لما هنفهمه هنلاقيه سهل. في عطية حسب الطبيعة وفي عطية حسب النعمة. يعني ايه؟ يعني احنا كبشر ما نملكش شيء، احنا تراب، احنا عدم. طيب انا ليا حياة، الحياة دي في طبيعتي؟ لا، دي نعمة ربنا ادهاني، أنا كنت عدم وهو اداني نعمة الحياة، فدي عطية بالنعمة، دي مش في طبيعتي أنا، لأن أنا طبيعتي عدم، أنا طبيعتي ولا حاجة، أنا في وقت من الأوقات كنت مش موجود. طيب الحياة اللي أنا فيها دي، الوجود ده مش من طبيعتي، لكن دي نعمة ربنا ادهاني، هبة من الله، دي عطية حسب النعمة. العقل، إحنا إيه؟ إحنا تراب في الارض ده، ونفس التراب ده في وقت من الاوقات ما كانش موجود وهو اللي خلقه. يبقى العقل ده في طبيعتنا؟ لا، ده هو ادانا نعمه العقل، ادانا نعمه النطق. فكل ما في ايدين البشريه دي هبه عطيه بالنعمه، حاجه مش فينا، حاجه احنا ما نستاهلهاش، حاجه ما نستحقهاش، والاب اداها لنا. كويس، دي علاقه الاب بالخليقه. طيب علاقة الآب بالابن جوه الثالوث شركة حب. فالحب ده إيه؟ الآب هو الأصل في اللاهوت، فالآب يعطي بدالة الحب للابن، بيديله، بس لما بيديله بيديله عطية مش على سبيل النعمة لكن على سبيل الطبيعة. يعني اللي الآب بيديه للابن في شركة الثالوث مش حاجة ما كانتش عند الابن وخدها كهبة، لا دي حاجة في طبيعته، لكن دي شركة الحب جوه الثالوث، الحب المتبادل ما بين الآب وما بين الابن. نوضحها تاني. القديس أثناسيوس، ده كلام أثناسيوس كله، القديس أثناسيوس قال قرص الشمس، الشعاع مولود من الشمس، الشعاع مولود من الشمس. أثناسيوس قال زي ما الابن مولود من الآب، زي ما الشعاع بيخرج من الشمس، الابن قال خرجت من عند الآب. طيب قرص الشمس بيدي للشعاع نور، صح ولا لا؟ الشعاع دوت اللي بينور، ده اللي بيدخل الأوضة وينور، واخد النور ده منين؟ واخده من الشمس. فالشمس بتدي الشعاع نور، وفي الوقت نفسه النور ده طبيعة الشعاع، بمعنى انه ما فيش وقت الشعاع يطلع من الشمس ما فيهوش نور وبعد كده الشمس تديله النور، لا، ده من لحظة ما هو خارج من الشمس وهو طبيعته نور، رغم ان بنقول ان الشمس ادت الشعاع النور، فادته حاجة مش خارج طبيعته، لا ده هو طبيعته نور من اللحظة اللي هو خرج فيها من الشمس وهو طبيعته نور. الابن مولود من الآب، منين؟ من قبل كل الدهور، من الأزل. طب من ساعة ما الابن اتولد من الآب اللي هي من الأزل اللي هي ملهاش بداية، الابن مولود وطبيعته فيها الحياة، فيها السلطان، فيها الدينونة، فدي هبة حسب الطبيعة. الشعاع اللي مولود من الشمس، مولود من الشمس والشمس بتديله النور وهو طبيعته نور، هو ما فيش في وقت كان النور ده مش في طبيعته وجات الشمس ادته النور، لا ده هو من لحظة ما طلع اتولد من الشمس هو طبيعته نور، من لحظة ما الابن اتولد من الآب قبل كل الدهور وطبيعته فيها الحياة، فدي عطية حسب الطبيعة. وضحها بمثال تاني، قديس أثناسيوس قال يقرب برضو المعنى تاني، قال لو أب بيولد ابنه، طبعا الخلفة يعني مش بيولده يعني حامل بيه، الأب بيدي ابنه، الأب بيدي ابنه الصفات الوراثية والدم كل اللي الأب الابن بيورثه. طيب سؤال، هل في وقت الولد بيتولد والحاجات دي مش موجودة عنده، الفصيلة والجنسية وبعد كده ياخدها؟ لا، ده اللحظة اللي بيتولد فيها الحاجات دي فيه بالطبيعة، اللحظة اللي بيتولد فيها الولد الحاجات دي فيه بالطبيعة، رغم ان احنا بنقول ان ابوه هو اللي اداله الصفات ديت، لكن هو ما فيش وقت اتولد فيه ما كانتش الصفات ديت فيه وبعد كده خدها، لا ده من لحظة ما هو مولود والصفات دي في طبيعته، رغم ان احنا بنقول ان هو واخد الطبيعة دي منين؟ من ابوه. فدي عطية حسب الطبيعة، مش حاجة ما كانتش في المولود وقعد فترة كده من غيرها وبعد كده خدها زي ما قال أريوس، لا. يبقى إذن الحياة دي إيه؟ دي في طبيعة الابن، فدي اسمها عطية حسب الطبيعة، دي شركة الحب اللي داخل الثالوث. الآية اللي توضح الكلام دوت يا أحبائي اللي أريوس بيستند ليها إن عشان ينكر لاهوت المسيح، هي اللي بتثبت لاهوت المسيح، بيقول إيه في يوحنا 5، كذلك أعطى الابن، أعطى هي اللي أريوس تعبان منه، كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته. منين اداله ومنين الحياة في ذاته؟ ما هي في ذاته يعني في طبيعته، في ذاته يعني ما حدش ادهاله، دي منه، انت حياتك مش من ذاتك لكن حياتك آخر ادهالك. طب الابن له الحياة في ذاته، طيب منين له الحياة في ذاته ومنين بيقول أعطى؟ ما احنا قلنا العطاء داخل الثالوث عطاء حسب الطبيعة، اداله اللي هو في طبيعته، مش ان هو كان الحاجات دي مش عنده وبعد كده الاب ادهاله عشان نقول الابن اقل من الاب. لا، ده من الازل الابن مولود من الاب بالطبيعة ديت، الابن مولود من الاب من الازل بالطبيعة ديت، انه الحياة في ذاته، انه له السلطان، انه له الدينونة، دي طبيعته. طب الطبيعة دي طبيعة مين؟ طبيعة ربنا. مين اللي له السلطان؟ من اللي له السرمدية؟ من اللي له معرفة كل شيء؟ من اللي له القدرة اللانهائية؟ دي طبيعة الله. طب دي طبيعة الابن، لانه الاب والابن طبيعة واحدة، جوهر واحد، هم الله الواحد. هذه المعنى الاولاني. المعنى الثاني احبائي ليوضح كلمة الاب، قد اعطى كل شيء للابن، او الاب دفع كل شيء للابن. أقول لك جنب الآية دي حط آية تاني، الآب أعطى كل شيء للإبن. طب جنبها آية في يوحنا بتقول كل شيء به بالإبن كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. حط الآيتين جنب بعض. الإبن هو اللي خلق كل شيء، يعني كان عدم والإبن هو اللي خلق من العدم دوت، فهو الخالق. منين يكون هو الخالق ومنين الاب يديله؟ الله، من اللي خلقه؟ ما دول كانوا عدم وانا اللي خلقتهم. اريوس بيقول ان هو ما كانش له والاب اداله. كلام اريوس ان الابن في وقت ما كانش له والاب اداله الحاجات دي هبه منح. لا، ده هو كل شيء به كان. طب اما انا اللي خالق كل دوت، انا ده كان عدم وانا اللي خلقته، يبقى ازاي الاب ادهوني؟ اما انا اللي خلقه، اما ده ما كانش موجود. كل شيء به كان، يبقى معنى كده ان طبيعة الاشياء غير طبيعة الابن. طبيعة الاشياء مخلوقة، لكن طبيعة الابن خالق، لان هي طبيعة الاب، طبيعة الله الواحد. هذه المعنى الثاني. المعنى الثالث اللي انا بقى بديت به الكلام، اللي هو يعتبر يعني ابسطهم، يمكن يعني بنعمة المسيح يكون ربنا وضح الكلام في ذهننا، بس المعنى الثالث يمكن هو يكون ابسط شوية، ان الاب دفع ناسوتيا للابن ما هو له لاهوتيا. كل ده كلام أثناسيوس. الاب دفع للابن ناسوتيا، يعني لما الابن صار في الهيئة كإنسان، الاب دفع له الحاجات اللي هي ليه بطبيعته اللاهوتية. يبقى هنا دفع يقصد على الابن حال تجسده لما تجسد. طب واللي دفعهوله الآب في التجسد ده هو بتاعه لاهوتيا، مش حاجة ما كانتش له والآب ادهاله زي ما قال أريوس، أو زي ما بيقولوا شو دي أهوة. لا، دي الحاجات دي له لاهوتيا، لكن هو تجسد، خد الطبيعة البشرية، أخلى ذاته، تنازل عن مجده، ده سلطانه وهو تنازل عنه. طب الطبيعة البشرية تملك حاجة؟ لما تملكش حاجة، تملك الطبيعة، دي عدم الطبيعة البشرية. فالآب دفع للطبيعة البشرية الناسوتية بتاعت الابن، دفع لها كل شيء، اداها كل شيء، لأن قلنا الطبيعة البشرية في ذاتها لا تملك شيء. طبعا ما ينفعش أن أنا أتكلم عن طبيعتين بعد الاتحاد، لكن عشان نوضح، الطبيعة الناسوتية اللي اتحد بها الابن لا تملك شيء، ده إنسان شبهنا في كل شيء. فالآب دفع له ناسوتيا، دفع للطبيعة الناسوتية ديت الأشياء اللي هي أصلا في ملكية الابن بصفته اللاهوتية. طب ادهاله ليه الآب؟ لأنه قلت لك دور الابن في الثالوث إن ياخد كل حاجة. هو لما تجسد، تجسد ليه؟ عشان ياخد كل حاجة، زي ما قلت لك، يقدسها، يطهرها، ينقيها، يفديها، يغسلها، ينقلها من حالة الفساد لحالة عدم الفساد، وينقي البشرية ويرجعها مرة تاني لله الآب. لأنه في الأول الآب هو المالك، وقلنا والشيطان جه ضحك على آدم وأصبح الشيطان هو المالك. فالابن جه علشان يسترد مال الآب، فالآب سلمه البشرية كلها للابن المتجسد عشان يفديها، عشان يخلصها، عشان يطهرها، عشان ينقيها، عشان يغسلها بدمه، عشان يرجعها للآب مرة تانية مفدية. ودي معنى الآية اللي قالها بولس في كورنثوس الأولى 15، متى أخضع له الكل في التجسد، الأب أخضع لكل حاجة، بعد ما ينقيها ويفديها، حينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل، حيرد البشرية دي مرة تاني خاضعة في شخص لله الآب، لأن الطبيعة دي تمردت على الآب. فالابن طهرها ونقاها وغسلها وردها للآب مرة تانية خضعة في شخص الابن. ليه؟ لأن ده دور الابن في الثالوث. أرجو أن احنا نكون فهمنا، مش نكون الأول فاهمين والكلام لخبطنا. يعني باختصار يا أحبائي، الآب دفع للابن كل شيء، الابن تجسد ببساطة شديدة، الابن تجسد علشان يمسك البشرية دي كلها ينظفها. طيب الابن لما تجسد ده ظهر في الآية كإنسان، تملك أنت في البشرية، أنت ما تملكش حاجة، مش أنت أخلت ذاتك، مش أنت ظهرت في الآية كإنسان. قال لا، ما هو الآب سلمهاني، لما تجسدت الآب الدهاني، رحت منظفها وغسلها ومطهرها ورحت مرجعها للآب مرة تانية. لكن اللي الآب الدهوني ده أصلا بتاعي، لأن أنا والآب واحد. يعني أعتقد ممكن تكون اتفهمت، ما اتفهمتش احفظوا الكلمتين دول وخلاص. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.